بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا نصوم؟ ما هي الحكمة من الصوم؟ سؤال تتعدد الإجابات عليه باختلاف المنطلقات في بعض الأحيان. قد يجيب من يعجبه ومن يعتني بأمر الطب والصحة بأن الحكمة من الصوم هي صحة البدن، وقد يستشهد لذلك بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: صوموا تصحوا. وقد يجيب من يهتم بأمور المجتمع والفقراء والمساكين بأن الصوم حكمته كما ورد في بعض الأحاديث ليستوي به الغني والفقير، ليشعر الغني بجوع الفقير. وقد يجيب من يولي الأهمية للتربية النفسية بأن الحكمة من الصوم أن يتعلم الإنسان الصبر، وقد ورد في هذا قوله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. وفسر الصبر في هذه الآية بالصوم، لأن الإنسان حينما يصوم يتعود في صيامه أن يصبر عن الطعام، أن يصبر عن الشراب، أن يصبر عن الشهوات. وهكذا ورد عن الإمام الرضا عليه السلام في بيان حكمة الصوم ليكون الصائم، إلى أن قال: صابراً لما أصابه من الجوع والعطش. وقد يجيب من يلتفت ويعتني بخلقيات الإنسان، بخلقيات الباطن، بأن الصوم يصنع العبودية ويبعد الإنسان عن التكبر وعن الخيلاء. وقد ورد في ذلك في حكمة الصوم عن أمير المؤمنين عليه السلام: تسكيناً لأطرافهم، وتخشيعاً لأبصارهم، وتذليلاً لنفوسهم، وتخفيضا لقلوبهم وإذهابا للخيلاء عنهم. وقد يجيب البعض أيضا من منطلق هذه الأخلاق الباطنية بأن الحكمة من الصوم هي السيطرة على الشهوات، أن يصبح العقل سلطانا، هو صاحب الإرادة، هو يقرر متى يأكل ومتى لا يأكل، متى يشرب ومتى لا يشرب، متى يدخن ومتى لا يدخن. يصبح العقل هو الذي يحدد خيرات الإنسان ويحدد سلوكه، فيكسر بذلك الشهوات، بمعنى أنه يضبطها، لا تكون الشهوات هي الحاكمة على العقل، بل يكون العقل حاكما عليها. وهذا ما ورد في حديث للإمام الرضا عليه السلام في حكمة الصوم: مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات. وقد يجيب البعض أيضا في مقام الحديث عن حكمة الصوم بأن الصوم ينفع الإنسان الصائم في تثبيت إخلاصه لله سبحانه وتعالى، وهذا ما ورد في خطبة السيدة فاطمة سلام الله تعالى عليها في المسجد النبوي، حينما تحدثت عن فلسفة جانب من الأحكام الإسلامية، فقالت: جعل الله الصيام تثبيتا للإخلاص. لأن الإنسان حينما يتأمل في معنى الصوم، الصوم ليس هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر الأمور، الصوم لا يكفي فيه الإمساك فقط، الصوم لابد أن يكون فيه نية قصد. يعني يمكن الإنسان أن يمسك عن كل المفطرات من أول الفجر إلى المغرب ولا يكون صائما، لأنه لم يقصد، لأنه لم ينوي. الصوم عمقه في النية، وهذه النية هي باطنية لا يستطيع الآخر أن يتعرف عليها. يمكن الإنسان أن يتظاهر بأنه صائم ويأكل بالسر ويشرب بالسر ويفطر بالسر، ولكن حينما لا يفعل الإنسان ذلك، لماذا لا يفعل ذلك؟ قد يكون الإنسان ليس على مستوى عال من التدين، ومع ذلك هو يبقى صائما ويبقى ناويا للصوم. وقد تبدو له في بعض الأحيان أمور يستطيع من خلالها أن يفطر من دون أن يراه أحد، ولكنه لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه يشعر بمراقبة الله تعالى له. الصوم يعبر أن الله تعالى شاهد، بأن الله تعالى سميع، بأن الله تعالى بصير، فيثبت الإنسان من خلال ذلك إخلاصه. وقد يجيب البعض الذي يفكر كثيرا في أمور الآخرة بأن الصوم ينفع في تذكر مشاهد يوم القيامة، ومشاهد يوم القيامة فيها مشاهد جوع ومشاهد عطش، وهذا ما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشا. هذه أمور تدخل في باب الحكم، هناك فرق بين العلة والحكمة. العلة هي التي يدور الحكم على أساسها، بحيث إذا وجدت العلة يوجد المعلول، إذا وجدت العلة يوجد الحكم. أما الحكمة فهي مفتوحة، لها هامش، فلذلك يمكن للإنسان أن ينطلق في بيان الحكمة من الأمر الأول أو الثاني أو الثالث أو السابع، ولكن إذا تدبرنا أو إذا نظرنا إلى القرآن الكريم فإنه تحدث عن موضوعة أساسية في حكمة الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. القرآن الكريم ركز من بين حكم الصوم على التقوى، أن الصوم هدفه أن يجعل الإنسان تقيا، هدفه أن يجعل الإنسان فيه منعة، فيه حصانة، فيه وقاية، يستطيع من خلال هذه المنعة والحماية والوقاية الداخلية أن يحصن نفسه، وحينما يحصن نفسه يصبح تقيا، يكون كما ورد في بعض الأحاديث التي تعبر عن معنى التقوى، يكون في هذا الموضع. الإمام الصادق عليه السلام يعرف التقوى بقوله أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. هذه هي التقوى، حينما يأمرك الله بأمر فإنه يجدك فيه، وحينما ينهاك الله بأمر فإنه لا يجدك فيه، أن يفقدك حيث النهي وأن يجدك حيث الأمر. الهدف من الصوم بحسب الآية الكريمة تحصيل هذه التقوى. كيف يصل الإنسان إلى هذه التقوى؟ التقوى حتى يصل الإنسان إليها، حتى يصبح متقيا وتفتح له بركات التقوى، أولا لابد من البناء المعرفي. حتى القرآن الكريم حينما تحدث معنا لعلكم تتقون، تحدث معنا عن شيء معرفي، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، تحدث عن شيء فيه معلومة أن الصيام ليس خاصا بهذه الأمة، هو يتعلق بالإنسان، هو يتعلق بالمسار الإنساني. وهذا التعلق حتى يحدث أثره البناء الأول، لابد أن يحصل الإنسان البناء المعرفي، أن يحصل المعرفة ليبني على أساسها التقوى. وهذه المعرفة هي معرفة بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة بالرسالة التي من خلالها يتكامل الإنسان ويصبح تقيا. أن يصبح عند الإنسان وضوح فيما أراد الله منه، وأن الله تعالى حينما أراد منه أن يسير في طريق التشريع إنما أراد ذلك لأجل كماله، لأجل أن يصل إلى كماله، لأجل أن يحقق سعادته. على الإنسان في بعض الأحيان بيكون غير فاهم، لا يعرف، قد يتضجر، قد يتضايق إنه ليش هذه حرام، ليش هذه حرام، ليش هاي واجب، ليش واجب علينا أن نفعل كذا، قد يتضجر من هذا لأنه لا يعلم. حالنا كحال الطفل حينما يمنعه الطبيب عن بعض الأغذية لأنه يسبب له المرض، يمنعه والداه عن ذلك الغذاء، يتضايق، يتضجر. حالنا حال الولد حينما يجبره أبواه على الذهاب إلى المدرسة، يستيقظ منزعجا، لا يريد أن يذهب لأنه لم يتعرف حقيقة المعرفة على أن ذلك هو لصالح مستقبله، هو لصالحه في المستقبل. يشعر في عمره بأن هذا ظلم له، وقد يعبر عن ذلك لأنه لا يعرف. والله تعالى حينما يريد أن نستيقظ على صلاة الفجر وأن نترك هذا الحرام وأن نفعل هذا الواجب، إنما يفعل ذلك لأجلنا، لأجل سعادتنا، لأجل كمالنا، أن يتعرف الإنسان. هذا البناء المعرفي بناء أساس، حتى يصل الإنسان في بنائه المعرفي إلى أن يشعر بأن ما أراده الله هو الجمال، هو الحسن، هو الكمال، وأن يميز بين ما قد يعتقده هو كمال وهو في الحقيقة لا يعبر عن الكمال الحقيقي. الإنسان في هذه الحياة يعيش في كثير من الحالات كمالات موهومة، قد نشعر بأنها كمالات ولكنها موهومة، هي اعتبارات، هي لذات قصيرة. في حديث لطيف ورد عن الإمام علي عليه السلام، واحد يتنفس أمامه، يتنهد حسب تعبيرنا هذه الأيام. فبيقول له الإمام علي عليه السلام: علام تنفسك على الدنيا؟ فقال له: نعم. الإمام علي عليه السلام أعطاه تصوير لبعض ما نراه نحن من الكمالات، بأنه إذا دقق الإنسان فيها يجد فيها نقاط ضعف، مع أن الإنسان عادة يراها جميلة ويندفع إليها ويسعى إليها. الإمام علي عليه السلام قال له: يا جابر، ملاذ الدنيا، عدد له إياه. من ضمن ما عدده، مش لح أذكر الرواية كلها، المأكول والمشروب والملبوس والمركوب والمشموم والمسموع، اللي بيحبه الإنسان بهذه الحياة عم بيصنف له إياه. بيقول له بالنسبة للمأكول: ما هو ألذ المأكول؟ فألذ المأكولات العسل. صح، يمكن واحد بيذكر أنه عسل لذيذ عند أكثر الناس، بل هو قد يكون ألذ المأكولات. ولكن الإمام علي يلفته إلى نقطة ضعف في العسل، يقول له: وهو بصق من ذبابة. أنه هذا العسل اللي بيحبه الإنسان هو بصاق، يعني حتى الواحد يلتفت، هذا لا يضر في أنه لذيذ، ولكن يلتفت الإنسان إلى نقطة ضعف، أنه بهذه الدنيا جعل الله أطيب شيء من أمر هو عيب، هو نقص. ويكمل الإمام: وأحلى المشروبات الماء. قد ما واحد يشرب، ما في أطيب من الماء في الأخير. بس الماء: وكفى بإباحته وسياحته على وجه الأرض، أو وسباحته على وجه الأرض. إنه الماء، هلأ بقولوا مثلا إنه بالمعادن إنه الذهب قيم، بقولوا مثلا الألماس له القيمة الأساسية، بس الألماس نادر، هو الأغلى ولكنه الأندر. بس الماء هو الأطيب وهو الأكثر إباحة، مع أنه الأطيب، وهذا عبرة. ويكمل له سلام الله تعالى عليه: وأعلى الملبوسات ما هو؟ الديباج، الحرير، وهو من لعاب دودة. أنه آخر شيء الحرير اللي هو لباس جيد، الله سبحانه وتعالى خلى دودة تعمله. وأعلى المركوبات الخيل. الله يقول واحد سيارات طيارات، وهو قواتل. قديش بيصير فيه حوادث سير؟ وهو قواتل. وأجل المشمومات، أفضل عطر، أطيب عطر، المسك، وهو دم في سرة دابة. حتى هذا الطيب هو دم. وأجل المسموعات الغناء والترنم، وهو إثم. ما هذه صفته لم يتنفس عليه عاقل. الإمام علي عليه السلام أراد من خلال هذا أن يوضح البوصلة، أن يلفت الإنسان إلى أن لا يتفاعل كثيرا مع ما هو موهوم، وأن ينظر إلى الكمالات الحقيقية. هذا من ضمن البناء المعرفي الذي يحصل التقوى. الإنسان قد يصل في البناء المعرفي النظري إلى مرتبة، ويصبح عنده معرفة، ويحدد الكمالات، ويفرز الكمالات عن النواقص. ولكن هل هذا يكفي؟ كلا، لا يكفي. لأنه الإنسان مرات بيصير في عنده اعتقاد كامل بالشيء ولا يتفاعل معه. هلأ واحد مثلا بيموت إنسان أمامه ويتأكد أنه مات، وهو على يقين بأن الميت لا يستطيع أن يتحرك وأنه لا يضر. تقول له متأكد ما بيضر؟ بيقول له لا. بيقولوا طيب هالليل ينام حده؟ كثير من الناس بيخاف مع أنه يعتقد أنه ما بيعمل له شيء ولكنه يخاف. الإنسان عادة قد يكون عنده علم معرفة ولكن هذه المعرفة ليس دائما تدفعه نحو العمل نحو الفعل، بحاجة إلى شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ الخطوات العملية. هلا واحد بيكون عم يدرس طب، يمكن أول مرة بفوتوه على المشرحة، يمكن بتتغير نفسه، بصير عنده تقلبات، وأول واحد أول جثة بيشوفها ومطلوب منه أنه يشرحها. بس كيف بيتغير؟ بالخطوات العملية، بالتجربة، بالتطبيق. بعد فترة بيحمل المنشار وبيقص من دون أي تغير لديه، بس هاي بدها خطوات عملية. من هنا الإسلام لم يكتفي فقط بالفكر، لم يكتفي فقط ببناء المعرفة، لم يكتفي فقط بدائرة العلم، وإنما أراد من الإنسان أن يخطو خطوات معرفية. لبناء التقوى كان لابد من خطوات عملية، من خطوات تطبيقية. لذلك فرض الله العبادات، لذلك فرض الله الصلاة. بالصلاة يقف الإنسان ويتحرك ويركع ويضع جبهته على الأرض ويجلس ثم يضع جبهته على الأرض. لماذا؟ لماذا هذه الأفعال؟ هذه خطوات عملية تدريبية أراد الله تعالى من خلالها أن يربي الإنسان تربية تنطلق ليس فقط من المعرفة بل أيضا من العمل. هذا يجعل الإنسان يتفاعل في معرفته أمام الله سبحانه وتعالى. قد ما الإنسان يعتقد الله تعالى موجود، الله تعالى ينظر، الله تعالى سميع، الله تعالى عليم، قد يعتقد في ذهنه بهذه المفاهيم كلها، بس في فرق بين هذا وبين أنه يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويخاطبه: إياك نعبد وإياك نستعين. يركع له، يضع رأسه، ناصيته خضوعا له، استعدادا لبذلها لأجله. يسجد، يضع جبهته على التراب لأنه منها خلق، ثم يجلس لأنه منها يعود، ثم يسجد. كل ذلك تعبيرا عمليا لبناء هذه التقوى. وفرض الله الحج، بالحج يخلع الإنسان ثوب الاعتبارات، لا تميز هناك بين غني وفقير، ما في لا تيجان ولا جرافات، لا تميز بين الرئيس والمرؤوس، لا تميز بين العالم والجاهل، لا تميز بين الطبقات الاجتماعية. يخلع الإنسان كل الاعتبارات، لا تيجان، لا عمائم، لا ذهب، لا ماس، لا شيء يعبر عن اعتبارات هذه الدنيا الموهومة. كل بيلبس من شفيتان من الرجال ليه؟ ثم يذهب، الكل يطوف نحو بيت مبني من أحجار، ثم يسعى في عملية عجيبة، أنه اذهب ارجع، اذهب مئات الأمطار ارجع، اذهب ارجع، اذهب. لماذا؟ ثم اصعد الجبل، ثم انزل الوادي، ثم ارجم عواميد موضوعة بحصات. لماذا؟ لماذا يفعل؟ وآخر شيء الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان في بعض الحالات على بعض الفتاوى بالحلق. لماذا هذا التغيير العملي؟ لأن الله تعالى يريد للإنسان أن يخوض مغار التطبيق، أن يخوض مسلك التقوى، لا فقط من خلال المعرفة الذهنية بل من خلال التطبيق. وهكذا الصوم، الصوم هو ما يريد الله من خلاله أن يعمل عملا، ولكن هذا العمل يختلف عن باقي الأعمال لأنه عمل صامت. بالصلاة في حركة، بالحج في حركة، بالصوم في لا، عمل سلبي، عمل الله، عمل الصمت، عمل ألا يفعل الإنسان، لأنه يريد من خلال ذلك، من خلال الله، وهي الله غير المشاهدة، غير المرئية، غير المعلومة للآخر، يريد من خلال هذا الصوم الذي هو الإمساك السلبي، يريد منه أن يحقق هذه العبودية، أن يحقق التقوى التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وحينما يعيش الإنسان هذا الصوم بحقيقته فهو يعيش به مع الله وحده، هو والله، لأن النية لا يعرفها إلا الله كما قلت. حينما يعيش مع الله يشعر حينئذ بنوع من الاتجاه الروحي في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وهو ما يعبر عنه بالعشق. ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده. هذه الناحية العملية، عانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده. في بعض الناس لأنه بيحكوا هلأ بشهر رمضان كم يوم باقي وأنت بيخلص شهر رمضان، هذا خلاف الذي أراده الله سبحانه وتعالى من زرع العشق، من زرع عشق الله سبحانه وتعالى، أنه هذا الموسم هو موسم الله، هذا الشهر هو شهر الله، هذه العبادة هي عبادة الله. والعشق الوارد فيها العشق من نبتة عربية تسمى العشقة، والعشقة هي نبتة تلتف حول الشجرة تمتص من عروقها، يقال أصابت الشجرة عشقة، يعني هذه النبتة التي تلتصق بالشجرة تمتص من الشجرة. والله تعالى يريد من خلال الصوم أن يعيش الإنسان هذه الروحية. هذه من حكم الصوم التي هي تختص به، وعلى أساسها قال الله سبحانه وتعالى: الصوم لي. وهذه العبارة لا نجدها في سائر العبادات كما هي: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي، لأن الصوم يعبر عن حالة الإخلاص لله، عن حالة التقوى العالية لله في علاقة خاصة بين الإنسان وبين ربه. هذه الحكم أراد الله تعالى للفرد أن يفهمها من الصوم، حتى يعيش الصوم ليس فقط إمساكاً عن الطعام والشراب، وإنما يعيش حقيقة الصوم من خلال خلفيته وما أراده الله سبحانه وتعالى، ليربي نفسه تربية كمالية تتواءم مع الهدف الذي خلقه الله لأجله. وهو ليس هدفاً يرتبط بالفرد فقط، بل الصوم أيضاً له هدف يرتبط بالمجتمع، بمجتمع الصوم، بالصائمين. الله تعالى في شهر رمضان يحب الاجتماع، يحب الناس تجتمع، يحب الناس أن يعيشوا أجواء الصيام في شهر رمضان، لأن الله تعالى يريد من المجتمع أن يعيش حكم الصيام، إنه الصوم يبني الإرادة، يجعل سلطان العقل هو الحاكم، يريد من المجتمع أن يعيش إرادته وأن يعيش سيادته وأن يكون سيدا، أن يكون سيدا في علاقته مع الآخرين. وهذه السيادة تكون من خلال التقوى التي يمارسها المجتمع. والقرآن الكريم كما طرح التقوى الفردية طرح التقوى الاجتماعية، والقرآن الكريم هو الذي قال لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إنه تريدون تغييرا اجتماعيا، تحولا إيجابيا، رفاها اقتصاديا، التقوى الاجتماعية. لو أن أهل القرى اتقوا، مش لو أن الفرد اتقى ينزل الله عليه هو الرزق الخاص به، بل هناك تقوى اجتماعية. هذه التقوى الاجتماعية في العلاقة مع الله يصبح الله هو السيد، فيصبح المجتمع سيدا أمام الآخرين، وهذا ما يقتضي منه الصبر، وهي من حكم الصوم، لأن الفرد كما المطلوب منه أن يصبر المجتمع المطلوب منه أن يصبر. أحد أسباب بقاء الثورة الإسلامية في إيران عبر عنه الإمام الخميني قدس سره بحكمة من حكم الصوم. وقتها حاصر العالم الثورة الإسلامية حصارا اقتصاديا دام سنوات طويلة، وأرادوا من خلال الحصار أن يذلوا الشعب الإيراني، أرادوا من خلال ذلك أن تنهزم سياسيا إيران أمامهم. إمام الخميني قدس سره ماذا قال وقتها؟ قال: نحن شعب تعودنا أن نصوم في السنة شهرا، ونحن مستعدون أن نصوم كل السنة ولا نخضع رقابنا أمام العدو.
اللهم صل على محمد.
وهذه الحكم، التقوى الاجتماعية، الصبر الاجتماعي، السيادة الاجتماعية، هذه الحكم هي التي أعزت المقاومة الإسلامية ومجتمعها في لبنان. وهذه الحكم للصوم هي برسم الشعب الفلسطيني اليوم الذي يعيش المعاناة في غزة، وهي من المعاناة الشديدة التي يقابلها ما تقوم به المقاومة من رد تفتخر به الشعوب الإسلامية والشعوب العربية. ولكن هذا يضيء على قضية قد فكر البعض وقد يفكر البعض أو ما زال يفكر في خيارات بديلة عنها. هذا يدل على أن الخيار الأساس في مواجهة العدو الإسرائيلي هو خيار المقاومة. لولا رد المقاومة هذه الأيام في غزة قد يكون المشهد مشهدا آخر. اليوم ما بدأ الحديث عنه البعض وما سيجري في الأيام المقبلة إنما هو لأجل القوة والمقاومة التي قامت بها حركات المقاومة بكافة فصائلها وأطيافها، وهذا برسم من يفكر في بدائل وفي خيارات أخرى، وهو أيضا برسم كل الشعوب الإسلامية والعربية التي تفكر في بوصلة أخرى غير بوصلة القدس. هذا لابد أن يفكر فيه الجميع، أن يصوبوا بوصلتهم، لأن الذين فقدوا بوصلتهم الأساسية رأينا ماذا حل بهم. رأينا من فكر في خيارات أخرى حينما استطاع أن يصل إلى مسألة كان يطمح فيها، حينما بدل تلك البوصلة شاهدنا الانهيار وشاهدنا المشكلة التي وقع فيها، وهي اليوم فلسطين والقدس تنادي من جديد أن يرجع المسلمون وأن يرجع العرب إلى بوصلتهم الحقيقية التي لا بد أن يوجه فيه الجميع فيها الجميع بنادقهم نحو العدو الإسرائيلي. هكذا علمنا الإمام الخميني قدس سره، الذي أراد من شهر رمضان أن يكون في آخر جمعة منه هو شهر القدس، هو شهر تصحيح البوصلة الحقيقية نحو الهدف الذي يريد الله تعالى أن نوجه البندقية نحوه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.